أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني والسبعون بعد المئة من شرح كتاب رياض الصالحين. قبل أن أبدأ درسي، كما هنأتكم بالعيد يوم الأحد الماضي، يعني قبل العيد بيوم، ها نحن بعد العيد بيومين، أهنئكم بهذا العيد والحمد لله رب العالمين أن وجدنا في هذا العيد انفراجة على كثير من الدول الإسلامية، فكانت هناك مشاهد مبهجة ومفرحة بجموع رهيبة لا مثيل لها من بعد توقف المسلمين عن صلاة العيد في فترة الجائحة الكورونا وتوابعها. خرج المسلمون فيما سمح لهم بالصلاة في التهجد يملؤون الشوارع والجوامع، وفي الأعياد والإستاد، حتى في بلاد الكفر سمحت إنجلترا للمسلمين بصلاة العيد في أكبر نادي لها، أكبر ملعب، أكبر استاد، ورأينا مئات الآلاف بما يغيظ أعداء الله ويثلج صدور المؤمنين. فأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم رمضان والأعياد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتبع ذلك بحسن الخاتمة. اللهم أتبع ذلك بحسن. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. آمين ثم آمين ثم آمين. مع هذا المجلس من مجالس رياض الصالحين، مع الكتاب والأجدر مع الباب، مع الباب التاسع عشر، باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. شرع المؤلف رحمه الله تعالى كما هي عادته وطريقته يذكر القرآن في بدء الباب قبل الحديث، فأورد قول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا اللهم اجعلنا منهم. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، ليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا، فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، معناه من الأشياء ما يكون أصله ثابتا، فإذا فعله الإنسان وكان هو أول من فعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد دين كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى بدع، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين كامل لا يقبل الزيادة عليه كما لا يقبل النقصان منه. وما كان يومئذ دينا فهو اليوم دين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هب لنا يعني أعطنا، والأزواج جمع زوج وهو صالح في اللغة العربية للذكر والأنثى، والزوج الذكر يسمى زوجا والمرأة تسمى زوجا الأنثى. ولهذا تجد في الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي اللغة الفصحى، أن المرأة تسمى زوج، وفي كتاب الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ولم يقل زوجات. وفي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، خلق منها زوجها حواء، ولم يقل زوجته. لكن أهل الفرائض رحمهم الله تعالى يفرقون بين الزوج والزوجة عندما يخشى اللبس، فيقولون للرجل زوج وللمرأة زوجة، من أجل التفريق عند قسمة المواريث. أما في اللغة العربية فالزوج صالح للذكر والأنثى، وإن كانت صحت كلمة زوجها أيضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنها صفية بنت حيي بن أخطب زوجتي. فهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين كما هو صالح للرجال صالح للنساء أيضا. قرة أعين في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي ولدك، وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله رب العالمين. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهذه تسر زوجها وتكون قرة عين له. وكذلك أيضا الذرية، إذا جعلهم الله تعالى قرة عين للإنسان يطيعونه إذا أمر، وينتهون عما نهاهم عنه وزجر، ويسرونه في كل مناسبة ويصلحون، فهذا من قرة الأعين للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والجملة الأخيرة: واجعلنا للمتقين إماما، هي الشاهد لهذا الباب، يعني اجعلنا للمتقين أئمة يقتدون بنا، ويقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالنا فيما نفعل وفيما نترك. فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدى بهم بأقوالهم وأفعالهم، ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء قالوا هذا فلان يفعل كذا وكذا، ممن جعلوه إماما لهم. والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان، والأئمة في الدعوة وفي التعليم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه. اجعلنا للمتقين إماما في كل شيء، فهي إمامة تقوى وإمامة قدوة وإمامة سنة. أما الآية الثانية فقد قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. جعلناهم أي صيرناهم أئمة علماء يهدون الناس، يدلونهم على دين الله بأمر الله عز وجل. وليت المؤلف ذكر هنا آخر الآية، لأن الله بين أنه جعلهم أئمة بسبب يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الآية متكررة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا في سورة الأنبياء: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا عابدين. وهنا في سورة السجدة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. رحم الله ابن تيمية حين فهم هذه الآية فقال: لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله، وصبروا على أقدار الله، صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر، وصبروا عن معصية الله فتركوا ما نهى عنه، صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله، صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر، صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر، وصبروا عن معصية الله فتركوا ما نهى عنه وزجر، وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعية للحق آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فلا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه، لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له، فليصبر. وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضا يصبرون عليها. وكانوا بآياتنا يوقنون، يوقنون بما أخبر الله به، ويوقنون بالجزاء الذي يحصل لهم في فعل الأوامر وترك النواهي، وفي الدعوة إلى الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أنهم يعملون وهم يوقنون بالجزاء. وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لها، أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء، نسأل الله من واسع فضله. كثير من الناس يعملون، يصلون ويصومون ويتصدقون بناء على أن هذا أمر الله، وهذا طيب ولا شك أنه خير، لكن ينبغي أن تدرك وأن تستحضر بأنك إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب حتى تكون موقنا بالآخرة. وقد أخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذه الآية عبارة طيبة، فقال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أخذ من قوله تعالى: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله، هداة لعباد الله مهتدين، إنه جواد كريم، بر رؤوف رحيم. وبعد التعليق على الآيتين نأتي إلى الحديث الأول في الباب برقم 171 في الكتاب، عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في أن آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. غريب الحديث قوله مجتابي النمار، وهو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمهما، بفتح الكاف وضمها، كومين كومين أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مذهنة بذال مهملة وضم الهاء والنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه. فبينما هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول النهار، إذ جاء قوم عامتهم من مضر أو كلهم من مضر مجتابي النمار متقلبي السيوف، يعني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوب قد اجتابه يستر به عورته وقد ربطه على رقبته، ومعهم السيوف استعدادا لما يؤمرون به من الجهاد ورضي الله عنهم. فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تغير وتلون لما رأى فيهم من الحاجة أو الفقر والعوز، وهم من مضر قبيلة من أشراف قبائل العرب وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا الحال. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ثم خرج، يعني لعله دخل البيت وخرج يريد أن يجد في البيت شيئا يقدمه، أو هل هناك شيء من الصدقة أو شيء من الطعام أو كذا، لكن الجمع كبير والقوم كثير. فدخل وخرج ثم أمر بلالا فأذن، ولعله وافق وقت صلاة، ثم صلى. وباجتماع الناس في الصلاة قام فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا فخطب الناس، فحمد الله عز وجل كما هي عادته، يبدأ خطبته بالحمد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مع الشهادتين. ثم قرأ قول الله تعالى في صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وذكر بآية أخرى من سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حث على الصدقة، دخل في الموضوع مباشرة وبأسلوب بلاغي عجيب يقول فيه عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بديناره وتصدق بدرهمه، تصدق بدرهمه، تصدق بصاع بره، تصدق بصاع تمره، يذكر أصنافا من الطعام، من الأموال، من الثياب. وقوله تصدق أي ليتصدق، ومعناه أن هذا الأمر يصبح خبرا في الحال، فيقال تصدق، يعني صار فعلا واقعا. تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق بثوبه، تصدق بصاع بره. والبر معروف وهو الشعير، البر القمح صنو الشعير، وكأنه هو. وتصدق أو تصدق بصاع تمره حتى هو معروف، حتى ذكر ولو شق تمرة، ولو شق تمرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وأسرعهم إليه وأشدهم مسابقة، لكن مع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام تفكير ماذا عندهم، متى يأتون بما عندهم. في الوقت الذي يفكر فيه البعض قام رجل بلا تفكير وبلا روية متعجلا، فجاء بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها، بل قد عجزت. سرة قالت الرواية من تمر، وهذا هو المتصور لأنها عجزت يده عن حملها. والرواية فيها تصحيف من تبر، وأنا أعتقد التصحيف لأن التبر الذهب، أو رواية تقول من فضة، يعني هذا شيء لا تعجز اليد عن حمله، إنما تعجز اليد عن حمل صرة من تمر. هو إذ فعل هذا وبدأ وبكر وبادر، تتابع الصحابة رضي الله عنهم فخرجوا إلى بيوتهم، فجاءوا بما عندهم من الصدقات. يقول جرير الراوي: ثم رأيت كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في المسجد، وصار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أكواما، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تمعر وجهه من قبل حزنا لحالهم صار الآن فرحا يتهلل كأنه مذهبة من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما حصل من هذا التسابق في إخراج الصدقات وفي سد حاجة هؤلاء الفقراء الذين أتوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت المكافأة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن بادر بإخراج الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والمراد بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، ابتدأ العمل بالسنة، ابتدأ عملا أو ابتدأ العمل بسنة، وليس من أحدث، لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد وليس بحسن، لأن كل حسن وحسن دلنا الشرع عليه. لكن المراد بمن سنها أي صار أول من عمل بها، ولها في الشرع أصل بخلاف التي ليس لها أصل، فيبتدع في الدين بدع، ويستدل عليها بمثل هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. لماذا هو يستدل بالحديث في غير موضعه؟ هو يبتدع بدعة يراها حسنة ويستشهد عليها بحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. سنة حسنة لها في الشرع أصلا. فهذا الرجل الذي جاء بالصرة إنه فعل فعلا مقررا قرآنا وسنة، فأمر الصدقة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق لسن سنة حسنة في الإسلام، سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتها، سن في الإسلام سنة حسنة بادر، أو سنة ميتة فأحياها. وهذا حال كثير من الأئمة المجددين، أحيوا في الناس سننا كانت قد ماتت، على عكس ما نرى في زماننا إذا أمتنا بدعة قالوا ماتت سنة، وإذا متنا وإذا أحيينا سنة قالوا قامت في الناس بدعة، فهذا شيء عجيب. وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: سنة سيئة وهي البدعة، فهي سيئة وإن استحسنها من سنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وسنة حسنة وهي على نوعين: النوع الأول أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها، مثل قيام رمضان بإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في أول الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان، ثم تركه خشية أن يفرض على الأمة، ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر، ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل، فهو رضي الله عنه قد سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى أنه أحيا سنة كانت قد تركت، أحيا سنة كانت قد تركت. والنوع الثاني من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها، مثل حال الرجل الذي بين أيدينا في هذا الحديث الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل. فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشرع، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه، فيبتدعون أذكارا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان وغير ذلك، ثم يقولون هذه سنة حسنة. نقول لها: كل بدعة ضلالة وكلها سيئة، وليس في البدع من حسن، لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع وبادر وبكر كما هو ظاهر السبب في الحديث، أو من أحياها بعد أن أميتت كما هو في روايات وأحاديث أخرى، فهذا له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، يعني وذلك إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث الترغيب في فعل السنن التي أميتت وتركت وهجرت، فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بها. وفيه التحذير من السنن السيئة، وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت فإن عليه وزر هذا التوسع، مثل لو أن أحدا من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبا، فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، لو كان الشيء مباحا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم فلا بأس للإنسان أن يبينه للناس، كما لو كان الناس يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم ثم يبينه للناس ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق، ولكن لا يخشى عاقبته، فهذا لا بأس به. أما شيء تخشى عاقبته فإنه يكون عليه وزر، ووزر من عمل به، وذلك إلى يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. كلام الشيخ رحمه الله لو كان الشيء مباحا ولكنه يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم، فكيف لو جاء رويبضات فأفتوا الناس بحل الحرام؟ والأمثلة في واقعنا كثيرة جدا، وجاءت على ألسنة من ينتسبون للعنة ويتكلمون بلغتنا وهم من أبناء جلدتنا، ومن هم من جامعتنا الجامعة الأزهرية العريقة، ومن كان رئيس قسم في الشريعة، ومن انتسب إلى هذه الجامعة وفتح قناة باسم الأزهر، قناة أزهري مثلا، ثم تجد تحليل الحرام ويقل تحريم الحلال، لأنهم يريدونها فوضى، يريدونها إباحية. لكن أن يصل الأمر إلى حد استباحة الكبائر، فمنهم من أفتى بجواز الرقص للمرأة عمل يراه شريفا، وأنها إذا ماتت أثناء عملها فهي شهيدة، ومنهم من أفتى بحل الغناء، ومنهم من له آراء في الخمور والتعامل بها مع السياح أو غيرهم أو التداوي بها، وطامة الطامات أن يباح الربا، والربا لم يستبح من اليوم، الربا استبيح قبل سنوات. نعم قبل سنوات طلب من الشيخ المفتي آنذاك الشيخ طنطاوي رحمه الله أن يقول كلمته في فوائد البنوك، والقصة تبدأ بأن مجامع فقهية سئلت عن فوائد البنوك باعتبارها معاملة معاصرة لم تكن معروفة من قبل، فيها شكل التجارة، وفيها نوع من المضاربة أو المرابحة أو المشاركة، وهل هي حلال أو حرام أو كذا، لأن الناس كانوا يعرفون الربا قبل أن تكون هذه البنوك. هذه البنوك وليدة 100 سنة تقريبا، كان الرجل يحتاج إلى فلوس، يريد أن يبني بيتا، يريد أن يحصد زرعا، يريد أن يزوج بنتا، فيذهب إلى رجل في القرية عنده أموال، الألف عنده ب1200 مثلا، ويسمون هذا الربا الفايض، كانت هذه الكلمة المعهودة في القرية. وكان هذا الشخص المرابي هو عبارة عن بنك مصغر في داخل القرية، ويأخذ منه الناس الفلوس التي يريدون، ثم يسدونه بالفائدة، وهذا هو ربا النسيئة، يعني مقابل التأخير يدفع مبلغا أكثر. وربا الفضل الذي يكون فيه شيء بشيء أكثر منه، كأن يكون الكيل بكيلين أو كيل ونصف، ولذلك قال الفقهاء ربا ربا فضل وربا نسيء أو نساء. هكذا كان الأمر. بدأ اليهود يسيطرون على الأموال في العالم عن طريق بروتوكولات سفهاء صهيون. هذه البروتوكولات وضعت سنة 1897، وضعها أبو الصهيونية تيودور هيرتزل. ثم ماذا؟ بدأ اليهود تنفيذ هذه البروتوكولات، سيطر على العالم، ومنها الجانب الاقتصادي، حتى دخلت البنوك كل قرية، ومنها بنوك القرية وبنوك الائتمان الزراعي وما إلى ذلك. لما انتشرت هذه البنوك وبدأ التعامل معها والناس لا يدرون عنها شيئا من حيث الحل والحرمة، اجتمعت المجامع الفقهية، مجمع في مصر أيام عبد الناصر، مجمع فقهي في أم القرى، مجمع فقهي في، اتفقت كلمة المجامع الفقهية على أن فوائد البنوك ربا، وأن العبرة بالمضمون وليس بالشكل. إيه يعني البنك الشخص تحول إلى بنك أو بنك تحول إلى شخص؟ ليست هذه القضية. القضية أنه في فائدة ربوية على مال وعلى قرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. كان لابد من إيجاد بديل عن هذا الاقتصاد الربوي، فأوجدوا بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة والمصرف الإسلامي الدولي، وبدأت شركات الاقتصاد الإسلامية متمثلة في شركة مثل الريان والشريف أي للبلاستيك. فاغتاظ العلمانيون وقالوا هذا الاقتصاد الإسلامي يعني جعل الاقتصاد الربوي في طريقه للانهيار. الرئيس مبارك طلب من الشيخ سيد طنطاوي يعمل فتوى في حل فوائد البنوك. قال له ندرس الموضوع. قال له مش جايبك هنا يا شيخ سيد تدرس الموضوع. الشيخ سيد خاف يقتلوه واعتبر نفسه مكره وأفتى بحل فوائد البنوك. كان يقول أنتوا عايزينهم يقتلوني؟ أفتى بحل فوائد البنوك، وثار عليه علماء الإسلام. أول واحد شيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله في الجامع الأزهر، والشيخ يوسف القرضاوي الشيخ الدكتور في كتاب المحرم، وعلماء أزهر ودعاء كبار وصغار. كنا أيامها شباب وكنا نردد بهذا، نقول الإجماع لا ينخرم بفتوى مفتي مهما بلغ علمه ومهما بلغ اجتهاده. وبعدها صار الشيخ طنطاوي الشيخ أزهر، والناس صاروا لا يستطيعون مخالفته، وصار القوم يقولون فوائد البنوك حلال. إلى أن جاء الشيخ علي ليكون مفتيا لمصر، وصار يقول حلال حلال حلال. الآن ما أدري يعني ما سر الموجة، عشان واحد مثل الجندي ومن هم على أضرابه يقولون بحل فوائد البنوك موجة كده وموضة، ويقول لك ربنا قال وحل الله البيع وحرم الربا، خلاص تفقين، لكن ما قال وحل الله البيع وحرم فوائد البنوك. الله، طب يعني فوائد البنوك ليست ربا يا شيخ خالد؟ فوائد البنوك لازم يقول يعني وحرم فوائد البنوك. طيب ثم الفوائد اسمها عوائد، اسمها استثمار، اسمها تأمين، اسمها شهادات استثمار وإلى آخره. العبرة عندنا بالمضمون لا بالأسماء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا ممن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كم ظلم هذا الحديث حين استدل به على البدع الموجودة والمتفشية عند الصوفية مثلا. لا أتكلم عن الشيعة لأن هذا دين آخر، إنما الصوفية لما يقوم مذهبهم على البدع بنسبة كبيرة تتراوح ما بين 80 إلى 90% من البدع. ويقول لك الإسلام قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم. أيوة قال من سن في الإسلام سنة حسنة، لم يقل من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. وكل بدعة في الدين سيئة، كذا قال الأئمة وقرروا. وقد سبق شيء من تفصيلات عند الكلام عن البدعة والتمسك بالسنة، والحمد لله رب العالمين. في الباب حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. يا الله، لك أن تتخيل، هذا من أول الخليقة آدم لما أهبط إلى الأرض وأنجب هابيل وأخته وقابيل وأخته، وأراد الله عز وجل أن تعمر البشرية وأن تعمر الأرض وتكثر البشرية، فكان لابد من التزاوج، وفي استثناء في أول أسرة ممكن كل أخ يتزوج أخت أخيه من البطن الأخرى، ثم بعد ذلك سيكون هناك أبناء عمومة وأبناء خؤولة وتعمر الأرض وتكثر البشرية، لكن في أول أسرة ممكن يكون هذا هو الحل. لكن قابيل حسد أخاه هابيل على أن أخته أجمل من أخته التي معه في بطنه، وأراد هو أن يتزوج بأخته التي كان في بطنه ولا الأخت من البطن الأخرى. وكانت القصة التي حكاها القرآن مختصرة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فهذا الحديث يبين أنه أيضا من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيقول عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. انظروا إلى عدد القتلى في العالم، آلاف وملايين، حسبتها من أول الأمة من أول البشرية إلى الآن مليارات، وابن آدم الأول عليه كفل منها. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل. سبحان الله العظيم. فيأتي إنسان ويحيي في الناس بدعا، والبدع لا يتوب الناس منها لأنهم يرون أنه في طاعة وأنه في قربة إلى الله عز وجل. وإبليس الذي قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، أن لهم ذنوبا لا يستغفرون منها، فكانت البدع. وهذا من تلبيس إبليس. هذا من تلبيس إبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهناك من شياطين الإنس من فاقوا شياطين الجن، نسأل الله أن يقينا شرورهم، ونسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يكشف الغمة عن الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم فرج الكروب واغفر الذنوب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اللهم نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. كان هذا عن باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. وبعد إيراد الآيتين أورد الشيخ الحديثين فيما وفق الله عز وجل من بيانه وتوضيحه، وإن لم يكن بالقدر الذي ينبغي أن يكون لمثل هذا الحديث أو ذاك، لكن وضح المعنى والحمد لله رب العالمين. ونحن الآن مع نهاية وقت المحاضرة وتتمة الساعة، فلا أتطرق إلى تفصيلات أكبر ولا إلى شروح أكثر، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تبارك وتعالى مع باب جديد هو من جنس هذه الأبواب، باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، وهو كتتمة لهذا الباب وكالشرح له. فإلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.